هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. مسار الشموخ الإيراني في ذكرى انتصار الثورة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و 22-01-3848. نبارك لكم حلول عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة في إيران. يزداد الشموخ الإيراني ويتقدم إلى أعلى مستوياته وعلى كافة المجالات مع اقتراب الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة، وفي خضم أيام عشرة الفجر، فالجمهورية الإسلامية في إيران أحرزت على مدى 45 عاما من عمر ثورتها المباركة تقدما مثيرا للإعجاب في مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك تقنية النانو والعلوم الطبية والنووية والفضائية. ورغم الهجوم المتواصل للاستكبار العالمي ضدها والعقوبات الظالمة عليها، لكنها تزايدت تقدما وعظمتها بعد الثورة الإسلامية كل يوم، حيث إن تقدمها خلال هذه العقود الأربعة لا يخفى على أحد. وهذه الإنجازات خاصة في المجالات العلمية وبعض التقنيات الجديدة في السنوات الأخيرة أثارت قلق الغربيين بشدة وزادت من ضغوطهم ومؤامراتهم. ومن أهم الإنجازات التي تحققت خلال العقود الأربعة الماضية كان في المجال الطبي، الذي هو من أبرز المجالات التي استطاعت إيران أن تحجز فيه مكانة عالمية وأصبحت قطبا علميا في المنطقة. باتت تقدم الخدمات الطبية إلى آلاف المرضى الإيرانيين وغيرهم من الذين يأتون من مختلف دول العالم، حتى أصبحت مقصدا لأجل السياحة الطبية والصحية، فيما تنافس إيران دول العالم في مجال الخلايا الجذعية وعلاج الأمراض المستعصية. وتعد إيران حاليا واحدة من أفضل 10 دول في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في المنطقة بين الدول الماهرة في مجال أبحاث الخلايا الجذعية ISP وفي بقية المجالات العلمية. وهذا ما أكده سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي خلال تفقده معرض قدرات الإنتاج المحلي بقوله: إن معرض قدرات الإنتاج المحلي كان مثيرا ومتميزا للغاية، مضيفا أنه يمكننا أن نقدم هذا المعرض كمثال لعرض الاقتدار العلمي والتكنولوجي للبلاد. وقال سماحته أيضا: اليوم حققنا التقدم في مجال التسليح العسكري أو إنجازات علمية باهرة مثل التقدم في قطاع الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية مثل الثريا، وهو ما لم نكن لنحققه اليوم لولا العقوبات. وفي مجال التكنولوجيا النووية خطوات كبيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية وخاصة في السنوات الأخيرة، وازدادت النشاطات العلمية الإيرانية في هذا المجال. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إنه بالتعاون والإبداع والجهود التي يبذلها جيل الشباب في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تمكننا من استخراج المعادن والاستكشاف وإنتاج الكعكة الصفراء وصنع الوقود لمحطات الطاقة على يد الخبراء الإيرانيين، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية واستراتيجية في التكنولوجيا النووية الإيرانية التي وصلت إليها البلاد. وهناك مجالات أخرى لا يسع الوقت لذكرها، لكنه يجب الإشارة إلى مجال الفضاء، حيث تعد إيران اليوم من الدول العشر الأوائل عالميا في امتلاك التقنيات والمعرفة في العلوم الفضائية. وأقدمت إيران على تعزيز البنية التحتية العلمية في مجال الفضاء، بالإضافة إلى تصميم وصنع الأقمار الاصطناعية الجديدة، حيث تمكنت من التحرك نحو إطلاق الأقمار بنفسها، وهو ما تحقق من خلال تطوير قواعد فضائية، ومن بينها يمكن الإشارة إلى قاعدة الإمام الخميني رضوان الله عليه الفضائية، ومحطة قم الفضائية، ومركز البرز الفضائي، ومحطة شابهار الفضائية. ثم أرسلت إيران في هذا المجال الواسع المزيد من الأقمار الاصطناعية، وأخرها إطلاق 3 أقمار اصطناعية بواسطة حامل الأقمار سيمورغ، بحيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في شؤون الفضاء: إن وزارة الدفاع وضعت حتى الآن 7 أقمار اصطناعية في الفضاء، وستقوم بعمليات إطلاق مستقبلا. وفي المجمل، فإن الحكومات المتعاقبة على الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة أولت اهتماما كبيرا للبحوث العلمية بغية التطوير وبناء قدرات وطنية قادرة وفي مجالات مختلفة مثل النانو تكنولوجي والخلايا الجذعية وعلم الجينيتيك أو الوراثة والهندسة الكيميائية والزراعية والاتصال بالليزر وعلوم الفضاء.
النظرة الإسلامية بعبارة موجزة تقرر وحدة البشر من الفطرة والطبيعة، ووحدتهم في الحاجات والتطلعات، ومن هنا تدعوهم إلى إيمان واحد وحركة منسجمة واحدة. وما بشر به أنبياء الله من دين في كل زمان إنما يتمثل بهذا الإيمان وهذا الهدف وهذه الحركة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف. دكتور عماد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور عماد. كيف يعني تابعت مسيرة التقدم الإيرانية العلمية في المجالات؟ في مجالات كثيرة هناك تقدم ملحوظ وكبير حققته الجمهورية الإسلامية على مدى 40 عاما منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن أكثر من 40 عاما. ما تقييمك لذلك؟ كيف ترى الأمر؟
في الواقع منذ هجوم المغول إلى إيران والشرق والحروب الصليبية، يعني عمليا الشرق بدأ يخسر نسبة كبيرة من قدراته العلمية، والصليبيين سرقوا كل المعلومات التي كانت موجودة تجاه أوروبا، والمغول دمروا الكتب والمعلومات التي كانت موجودة في إيران وفي الشرق بشكل عام. مثلا حرقوا مكتبة بغداد في إيران، حرقوا جميع الكتب. وعمليا خلال هذه السنوات نرى أن الدول الإسلامية بدأت يعني تتراجع في مسيرتها العلمية، في حين أنها كانت الأكثر تطورا في العالم في بداية العصر الإسلامي إذا ما أردنا أن نقول. وعمليا بعد أن وصل العثمانيين إلى السلطة، أحد السياسات التي اتخذوها هو أن تصبح الشعوب الغير تركية عمليا شعوب غير أمية إذا ما أردنا أن نقول، ولا تقوم بالتحصيل. وهذا الموضوع أيضا كان موجودا في إيران، ونرى أنه قبل الثورة وصلت إيران والعديد من الدول الإسلامية إلى مستوى أن الأوروبيين كانوا يعتبرون أن هذه الدول متخلفة عن الدول المتطورة حسب قولهم بأكثر من 4 أو 5 قرون. عمليا إيران كانت على الدرجة العلمية أيضا متخلفة على الأقل قرن أو قرنين من العالم الحديث إذا ما أردنا أن نقول. ولكن بعد الثورة رأينا، خاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية، رأينا أن سياسة إيران في تطوير المجالات العلمية والتكنولوجية تسارع بشكل كبير جدا. اليوم إيران باتت في العديد من المجالات العلمية والتقنية تعتبر ضمن الخمس دول الأوائل في العالم. يعني استطعنا ملء الفجوة التي كانت بحدود قرنين خلال أقل من 3 عقود. واليوم نرى أنه في المجالات التكنولوجية، في المجالات العلمية، في مجالات الفضاء، في مجالات الدفاعات، الأسلحة الدفاعية، إيران باتت من أقوى دول العالم. وهذا ليس تحليلا شخصيا مني، بل اعترافا من قبل هذه الدول عندما يتكلمون. يعني عندما تتكلم هذه الدول عن قدرة المسيرات الإيرانية أو قدرة الصواريخ الإيرانية واستطاعت الأسلحة الإيرانية أن تقلب موازين القوى مثلا في أوكرانيا، يعني هم ينشرون أخبار وشائعات عن أن إيران تسلم روسيا صواريخ ومسيرات ممكن أن تقلب الموازين أو تسلم جبهة المقاومة. نعم.
طيب دكتور عماد، عذرا على قطع كلامك، عذرا على قطع كلامك يعني دكتور عماد، لكن لكن هذه المسيرة من التقدم الملحوظ والمسيرة يعني حقيقة الباعثة على الفخر والاعتزاز، كيف تحققت في ظل هذا يعني الحصار والحظر والعقوبات الخانقة التي فرضت على الجمهورية الإسلامية منذ 45 عاما، وفي السنوات الأخيرة يعني اشتدت بقوة وحاولت أن تخنق إيران أكثر من ذي قبل، لكن إيران يعني واصلت طريقها، كيف تمكنت من ذلك برأيك؟
يعني عمليا فقط أود أن أضيف هذه النقطة، لربما منذ حوالي 30 عاما 3 عقود أو حتى ليس حتى 3 عقود، منذ حتى بضعة سنوات، لما كان أحد ممكن أن يتصور بأن هو ممكن أن تكون القوة التي ممكن أن تقلب موازين القوة في حروب كبرى. وعندما نتكلم عن الأسلحة الدفاعية، نحن نتكلم عن مجموعة من التكنولوجيات التي تتبع بعضها البعض. عمليا إرادة الشباب الإيراني، استعداده العلمي قدراته العلمية هي التي أوصلتنا إلى هذا المستوى. وأستطيع أن أقول لك أنه بعكس التصور الغربي أن العقوبات ممكن أن تؤدي إلى تراجع إيران أو دولة معاقبة، ممكن هذا الموضوع ممكن أن يؤثر على بعض الدول ويؤدي إلى تراجعها، ولكن بالنسبة لإيران كان الأمر بالعكس، يعني كانت العقوبات هي فرصة أجبرت الإيرانيين على أن يعتمدوا على نفسهم، إن كان في التصنيع، إن كان في الإنتاج، إن كان في جميع المجالات، لأنهم تأكدوا أنهم عليهم أن يعتمدوا على نفسهم. لربما لو لم تكن العقوبات موجودة، لو كانت هذه الدول تزود إيران بما تحتاجها، لم يعني لربما حينها لم يحتاج الإيراني أن ينتج هذه المنتوجات بنفسه، وكان هناك العديد، بالتأكيد كان سوف يكون العديد الذين سوف يقولون لماذا علينا أن نصنع الدولاب من جديد، والدولاب موجود لنشتريه، وهذا ما كان موجودا، يعني هذا التفكر كان موجودا قبل الثورة وما زال هو موجودا في إيران وبعض الدول الأخرى.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
برنامج إيران اليوم، تحليل واستعراض آخر المستجدات الإيرانية على الساحتين الداخلية والخارجية، دور نظام الهيمنة في الأحداث والوقائع المتعلقة بإيران، تقصي التحديات والفرص التي تواجه إيران. إذاعة طهران العربية arabicradio.net.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا السياسي المباشر إيران اليوم، مسار الشموخ الإيراني في ذكرى انتصار الثورة محور حديثنا في هذا اللقاء. ونتابع حديثنا مع الدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران، ولكن قبل ذلك أذكر بأرقام الهواتف ورقم الواتساب 00989-338-87-400، رقم الواتساب للمشاركة بأصواتكم وكتاباتكم. أما أرقام الهاتف المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762-22-01-3768-22-01-3848-8. نعود إلى ضيفنا الدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور عماد، فيما يتعلق يعني الإنجازات العلمية حققتها الجمهورية الإسلامية، لا شك أن قطاع التعليم يعني يجب أن يشهد تطوراً ملحوظا حتى يتمكن يعني حتى يتم أو يصار إلى إحراز التقدم وإنجاز التقدم العلمي في البلاد. كيف تنظرون إلى يعني المسيرة التي قطعها القطاع التعليمي في إيران حتى وصل إلى هذه المكانة بحيث يغذي بهذا الشكل ويحقق هذا التقدم الكبير؟
الواقع إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تدخل على التعليم في البلاد، يعني التعليم في البلاد لربما هو وزارة التربية والتعليم في إيران هي أكبر وزارة من حيث عدد الموظفين وحتى المصاريف التي تصرف عليها. إضافة إلى ذلك إيران قامت ب استخدام العديد من الشخصيات العلمية لكي يطوروا البرنامج العلمي في إيران و يعني يحصلوا على المعلومات والتكنولوجيا، أحدث المعلومات والتكنولوجيا في العالم. من كيفما استطاعت إيران أن تحصل عليها هي قامت بالحصول عليها وقامت بتوزيع هذه العلوم على أو نشر هذه العلوم على الشباب الإيراني، ولهذا نرى في العديد من المباريات العلمية في العالم الشباب الإيراني يستطيع أن يحصل على الجوائز الأولى في هذه المباريات.
نعم.
عمليا أنتم لن تستطيعوا أن تجدوا أي مباراة عليا، مباراة عالمية، مباراة علمية عالمية لا يكون فيها الإيرانيون ضمن الأوائل الناجحين في هذه المباريات.
تعلق بمجال الفضاء، قبل أيام كان هناك إطلاق لثلاثة أقمار اصطناعية بحامل أقمار أو صاروخ إيراني، يعني كل العملية تمت محليا. كيف يمكن النظر إلى هذه المسيرة؟ طبعا الغرب اعتاد أن يعني يشكك في نوايا إيران ويتهم إيران بأن يعني هذه الأمور هي مزدوجة الاستخدام، وأن هذه التقنيات الصاروخية تدخل في المجالات العسكرية وما إلى ذلك، أثار ضجة حول هذا الموضوع، لكن إيران تواصل طريقها. كيف تنظر إلى هذه المسيرة، مسيرة تطوير مجال الفضاء في إيران، سواء من حيث صناعة الأقمار الصناعية، من حيث إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وكذلك تطوير تقنية الإرسال إلى الفضاء؟
لو كانت إيران تهتم بما يقولها الغرب والأعداء لما وصلت إلى هذا المستوى؟ عمليا كما قلت مسبقا، الوصول إلى مستوى علمي تستطيع فيه البلاد إطلاق أقمار صناعية وصواريخ يعني هو عمليا يعني أن عدد كبير من التكنولوجيا تم استخدامها، لأن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى مجموعات مختلفة من التكنولوجيا في الهواء والفضاء لكي يمكن لدولة أن تطلق هذه الصواريخ والأقمار الصناعية. وعمليا الولايات المتحدة والأعداء ويعني الغرب عموما يعلمون مستوى تقدي منذ بضعة أشهر، لربما كانوا يمازحون إيران ويتصورون أنه من غير الممكن أن تصل إيران مثلا في مجال التخصيب اليورانيوم إلى 60%، ولكننا رأينا أنهم اعترفوا أن إيران وصلت إلى هذا المستوى. الصواريخ الإيرانية نفس الشيء بالنسبة للمسيرات، ربما تتذكرون أن ترامب كان يقول أن هذه الصواريخ وهذه المسيرات هي صور وأفلام وفوتوشوب، حتى كان يعني استخدم عبارة فوتوشوب لهذه الصور لهذه الصواريخ والمسيرات، ولكن فيما بعد هم يعني اعترفوا بمدى قدرة الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
نعم.
اليوم إيران لو كانت تريد استخدام هذه الصواريخ لأغراض عسكرية بالتأكيد كانت قد أعلنت، يعني هي لا تخجل من أن تعلن أنها تستخدم تكنولوجيا للأغراض السلمية أو للأغراض العسكرية.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس الخبير بالشأن الإيراني.
أهلا وسهلا.
إن كل الواعين ليستطيعون أن يدرسوا هذه الثورة الفريدة الكبرى ويكتشفوا خصائصها من خلال ما مرت به من تجارب متجمعة لا تحصى خلال هذه الأعوام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أبشناس على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق كتب: مسار الشموخ الإيراني ليس الحنين للجمهورية الإسلامية، والدليل إيران محاصرة وهي ترعب الأعداء. شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران 11 شباط 1979 ميلادية، ونحن نعيش العشرية وهي ذكرى عودة الإمام روح الله الخميني قدس سره من فرنسا إلى إيران الإسلامية، والتي على إثرها أدت إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وخلال أكثر من 4 عقود من انتصار الثورة الإسلامية في إيران حققت الجمهورية الإسلامية إنجازات كبيرة تفوق الخيال في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وغيرها. لذلك نرى أن مسار الشموخ الإيراني يزداد ألقا وتفوقا على معظم دول العالم، وأصبحت إيران اليوم دولة مهابة بين دول العالم وخاصة دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الكافر. وأجدها فرصة وعبر منبر إذاعة طهران العربية برنامج إيران اليوم لتقديم التهاني والتبريكات لقائد الثورة الإمام الخامني ورئيس الجمهورية الإسلامية في إيران والحكومة والشعب الإيراني العظيم بهذه المناسبة.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أخي الكريم، جهودكم على برامجكم هي الدرع الحصيل للأمة الإسلامية، هي الطغاة والمستكبرين، هي التي تقاوم المشارع في المنطقة. فنوجه لقادة العظام ولأبناء المقاومة في اليمن وفي فلسطين وفي جميع خلق، أن اليوم الشموخ الإيراني هو الذي الأمة المسلمة تراهن به بإذن الله عز وجل، أن الجمهورية الإسلامية حصين لأبناء المسلمين وأبناء المقاومة. وتحياتي لكم، معكم اليمنية محافظة صنعاء.
نعم، شكرا لهذه المشاركة. من السعودية تقول: نهنيكم بذكرى تدوم انتصار الثورة على أعداء. شكرا لأختنا أم زهراء. الأشارة كان استمع
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، نراني في ذكرى انتصار الثورة. تواصل الشموخ في جميع المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو السياسية. إيران لها سواء الأعداء المدسوسين وكان خارج الوطن، فإيران لن تعول على أنها الدول العربية أو الغربية يعملون في جميع المجالات، ولن تخضع إيران للشيطان الأكبر أمرت على جميع الضغوطات من أعدائها. فاليوم إيران يشهد لها التاريخ، تنصر الحق ومع الحق.
نعم، من اليمن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشاني في ذكرى انتصار الثورة. مرة أخرى نبارك لكم هذه الأيام السعيدة والمباركة بهذه الذكرى، ذكرى الثورة الإسلامية الخمينية الإيرانية المجيدة.